أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الاستدلال في الطائفة الثانية لإثبات الوضع للأعم، وهو ما ورد في مسألة الحائض: دع الصلاة أيام أقرائك. وقد قربنا الاستدلال في الجلسة السابقة وقلنا بأنه لو كان المراد من الصلاة هو الصلاة الصحيحة للزم النهي عن غير المقدور، والنهي عن غير المقدور قبيح لأنه تحصيل للحاصل، فيتعين أن المراد من الصلاة في هذه الخطابات هي الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة، فأطلق العام وأريد منه المصداق الفاسد على نحو الإطلاق الحقيقي. الآخون يناقش هذه الطائفة الثانية بمناقشتين. المناقشة الأولى هي المناقشة المشتركة السابقة، بأنه غاية ما يستفاد من هذا الكلام أنه المتكلم استعمل لفظ الصلاة وأراد الأعم، فنحن نسلم معكم أنه المراد الاستعمالي للصلاة في المقام كما تقولون هو الأعم، وحينئذ ما تريدون أن تصلوا إليه هو أنه إن كان اللفظ موضوعا للأعام فالاستعمال حقيقي، وإن كان اللفظ موضوعا للصحيح فالاستعمال مجازي، فيدور الأمر بين الاستعمال الحقيقي والمجازي، فنجري أصالة الحقيقة لإثبات كون الاستعمال حقيقي، ومقتضى كون الاستعمال حقيقي أن اللفظ موضوع للمعنى المستعمل فيه، أي العام. ومن الواضح أن هكذا برهان فاسد كما ذكرنا مرارا وتكرارا، وهو أن التمسك بأصالة الحقيقة عند إحراز المراد الاستعمالي والشك في المعنى الموضوع له اللفظ غير ماذا؟ غير صناعيين وغير صحيحين. بالبيانات البيان اللي ذكرناه مرارا وتكرارا فلا نكرر. الجواب الثاني، وهو الجواب المختص بهذه الطائفة، وحاصله بأنه أصلا لا نسلم أن المراد الاستعمالي من لفظ الصلاة هو الأعم، بل المراد الاستعمالي هو الصحيح، وذلك لأن النهي في المقام ليس نهيا مولويا، بل هو نهي إرشادي. بيان ذلك أنه لو كان النهي مولويا فيصح التقريب الذي فقد يقال، يعني الآن يصح ما شاءتم، حتى لو النهي مولوي عندنا أجوبة، فسح الآن على مستوى هذا الجواب، فنقول لو كان النهي مولوي فقد نسلم معكم ببركة هذا البيان الذي ذكرتموه أن لفظ الصلاة موضوع للأعم، حيث إنكم ارتكزتم في بيان التقريب على نكتة المولوية رحمك الله. ركزوا في تقريب الاستدلال بنيتم على وارتكزتم على نكتة كون النهي مولويا فقلتم، ركزوا عشان تصير مناقشة تتضح المناقشة، فقلتم بأنه حيث إن النهي أو الأمر بالترك مولوي ولا يصح الزاجر أو البعث نحو ترك شيء غير مقدور لأنه تحصيل للحاصل، فهذا ماذا؟ فهذا البيان الذي ذكرتموه مرتكز على أي نكتة؟ على أن النهي ما مولوي، ولكن النهي في مثل هذه الاستعمالات لبيان المانعية أو الشرطية، حيث ذكروا أنه إذا كان عندنا مركب له أجزاء وشرائط وموانع، فالأمر المنصب على هذا المركب ظاهر في الإرشاد إلى الشرطية أو الجزئية أو المانعية، وهذا ظهور ثانوي ثابت في باب المركبات، ويرفع اليد عن الظهور الأولي للأوامر والنواهي في المولوية. فعندنا ظهور أولي أن الأوامر والنواهي إنما أمر بها الشارع بلا المولوية، هذا الظهور الأولي يرفع اليد عن في أي باب؟ في باب المركبات. إذا صدر أمر أو نهي عن مركب له أجزاء أو شرائط أو موانع، فيحمل هذا الخطاب على الإرشاد للشرطية أو الجزئية أو المانعية. مثلا لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه، لم يفهم أحد من الفقهاء أن النهي هنا مولوي تكليفي، أي يحرم عليك أن تصلي في لباس غير مأكول اللحم، مع أن النهي ظاهر في المولوية بدوان، الظهور الأولي للنهي هو المولوية، فلماذا لم يذهب أحد من الفقهاء في حمل مثل هذا الخطاب على النهي المولوي؟ قالوا لأنه حيث إن النهي متعلق بالصلاة والصلاة لها أجزاء وشرائط وموانع، فظاهر النهي الإرشاد إلى المانعية، أي مانعية ما لا يؤكل لحمه، وكذا ما ورد لا يطوفن حول البيت عار. ما فهم الفقهاء من الرواية أن هناك نهي تكليفي مولوي عن الطواف عريانا حول البيت، بل استفادوا منها أنه يشترط منه الستر في الطواف، وما شاكل ذلك لمن جاس خلال الديار، واضح لمن جاس خلال الديار يكون هذا المطلب عنده واضح. وفي المقام كذلك، حيث إن النهي انصب عن الصلاة والصلاة لها أجزاء وشرائط وموانع، فعندما يقول المولى لا تصلي ماذا؟ بل فعندما ينهى المولى الحائض دع الصلاة أيام أقرائك، فيكون هذا إرشاد إلى مانعية الحيض عن تحقق الصلاة، فهو إرشاد إلى أن الحدث الحيضي حدث الحيض هذا الحدث الأكبر مانع من صحة الصلاة، فهو إرشاد إلى عدم قدرة المرأة أن تأتي بالصلاة المأمور بها في أيام حيضها لأن الحيض مانع، ومقتضى ذلك أن يكون المراد من الصلاة الصلاة الصحيحة لانقلب البعض، إذ أنه هذا الخطاب إرشاد إلى عدم قدرة الحائض أن تأتي بالصلاة الصحيحة، وإلا الحائض تستطيع أن تأتي بالصلاة الفاسدة. الحائض تستطيع أن تأتي بالصلاة الفاسدة. فهذا الخطاب إرشاد إلى عدم قدرة الحائض بنظر الشارع أن تأتي بالصلاة الصحيحة، لأنه يشترط في الصلاة الصحيحة الخلوع عن الحيض. تفتي مطلب؟ إذن بناء على هذا البيان الرشيق الأنيق الدقيق، ماذا يكون المراد من الصلاة في هذه التركيبات؟ يا صلاة، الصلاة الصحيح الصحيحة، لأن الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية بلحاظ أي صلاة؟ الصلاة الصحيحة. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره المصنف في المقام. الجواب الثاني جواب نقضي. لو حملنا لفظ الصلاة على الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة، وقلنا أن النهي في المقام مولوي، فإنه يلزم من ذلك الحرمة الذاتية لصلاة الحائض الأعم من الصحيحة والفاسدة. بيان ذلك: لو جاء شخص متفيقهون، بتعبير صاحب الجواهر، خلي يقول متفيقه، إذا جاء شخص متفيقه وقال بأني لا أقبل بأن الأوامر والنواهي في مثل هذه الاستعمالات يراد منها شنو؟ الإرشاد، بل هي نواهي مولوية. فالأصل في النواهي والأوامر الحامل على المولوية ما لم يقم عندنا ارتكاز قطعي على أن المراد هو الإرشاد، بل هذا ما ذهب له جمع من الأعلام ولم يقبل بالظهور الثانوي في باب المركبات، إذ المشهور كما قل ذهبوا أن في باب المركبات الأوامر والنواهي إرشادية إلى الجزئية والشرطية والمانعية. بعضهم لم يقبل بذلك، قال من وين جبتم هالأصل الثانوي؟ لا أتعقل هذا الظهور الثانوي، بل أن ظاهر الأوامر والنواهي المولوية. نعم، إذا وجدت قرينة قطعية أو مثلا مناسبات حكم موضوع أو ما شاكل ذلك، هذا يوجب رفع اليد. أما قاعدة تؤسسونها في باب المركبات هذا غير صحيح، بل ذهب بعضهم شيخنا شيخ حسن أنه لا يطوفن بالبيت عار، هذه الرواية ظاهرة في الحرمة التكليفية للطواف عريانا حول البيت، حتى لو بغض النظر عن الناظر المحترم. افرض أن الشخص ما في ناظر محترم، فرغ البيت الحرام، ما هو إلا موجود في البيت الحرام، يحرم تكليفا عليك أن تطوف عاري، وليس هذا من باب الإرشاد إلى شرطية الستر في الطواف. فذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى ذلك، الأعلام المعاصرين بعضهم ذهب قال أنه هذا حرام تكليفا، إذن ما عندنا هذا الأصل. فالآخر أراد أن يبين المطلب بغض النظر عن ما ذكرنا من القرينة العامة، فقال لو حملنا النهي في المقام على النهي المولوي للزم من ذلك تال فاسد. لا يقول به ماذا؟ لا يقول به المستدل. وحاصله أن مقتضى النهي المولوي أن صلاة الحائض حرام ذاتا، والمعروف بينهم ليس الحرمة الذاتية لصلاة الحائض، بأي حرمة؟ بل الحرمة التشريعية. والفرق بين الحرمتين وإن كان واضح في أذهانكم ولكن للتذكير، نقول تارة نقول في صلاة الحائض وصلاة العيدين وغيرها من هالموارد أنها محرمة تشريعاً، فالحرمة تشريعية، ومعنى الحرمة التشريعية أن الركعات والسجدات والأفعال بذاتها ليست محرمة، وإنما المحرم هو إسنادها للشارع بأن تقول الحائض أأتي بالصلاة قربة إلى الله فتنسب، أو أأتي بالصلاة وجوبا أو قربة بحيث تنسب هذا الفعل إلى الله، هذا حرام. ويكفي في الهروب من الحرمة التشريعية أن تأتي الحائض بالصلاة برجاء المطلوبية. فلو أتت الحائض بالصلاة برجاء المطلوبية ارتفعت الحرمة التشريعية، لأنها لم تسند، تقول أرجو أن يكون هذا مطلوبا. ولهذا ذكر الفقهاء مفصلا أنه يتأتى الاحتياط من المرأة التي تحتمل أنها حائض فتعمل بأعمال المستحاضة وتترك تروك الحيض. كل هذا الكلام مبني على شنو؟ أن الحرمة شنو؟ تشريعية. أما لو بنينا على أن الحرمة ذاتية بغض النظر عن التشريع، نفس أن تأتي الحائض بالصلاة فتكبر تكبيرة الإحرام وتأتي بالأفعال على حد صلاة الطاهرة، فإن صلاتها محرمة ذاتا، حصل التشريع أو لم يحصل التشريع، أتت به برجاء المطلوبية أو لم تأتي، فحتى لو أتت بالفعل برجاء المطلوبية لا تهرب من إشكال الحرمة الذاتية. ولهذا بناء على الحرمة الذاتية إذا شكت المرأة بأنها حائض أو مستحاضة لا يتأتى لها الاحتياط بأن تأتي بأعمال المستحاضة وتروك الحائض. كيف تأتي بأعمال المستحاضة ويحتمل أنها حائض والحرمة حرمة ذاتية؟ فيدور الآن بين محذورين، فإن وجد أصل في المقام تعمل بالأصل أو لا تحتاط تستصحب بقاء الحائض وما شكل ذلك من الأصول الجارية في الموارد، فلا تحتاط المرأة. وهذا النزاع يأتي أيضا في صوم العيدين في وما شكل ذلك من الموارد. المعروف بينهم يا شيخ مسلم أن الحرمة شنو؟ تشريعية، حرمة ذاتية، ليس هناك مشكلة أن تكبر المرأة وتأتي بأفعال الصلاة، المشكلة أن تقصد القربة، فإنه هنا يحصل عندها حرمة تشريعية، فإذا أرادت أن تهرب من ذلك تأتي برجاء المطلوبية. فحينئذ يقول المصنف لو بعد اتضاح هذه المقدمة، لو حملتم النهي دعي الصلاة أيام أقرائك على النهي المولوي، فإن مقتضى النهي المولوي أن الصلاة وبحسب الفرض هي الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة محرمة مولوياً، فالنتيجة أنه يحرم على الحائض أن تأتي بالصلاة الأعم من الصحيح والفاسد. فلو صلت ولم تقع في شبهة التشريع فتكون هذه الصلاة محرمة. ولا يقول بهذا المستدل لا يقول أن صلاة الحائض محرمة ذاتا بل هي محرمة تشريعاً. هذا تمام الكلام فيما ذكره الآخوند. ثم قال فتأمل جيدا، خلنا نقرأ المقدار بعدين نشوف التأمل الجيد. قال وقوله، روح الاستدلال، وقوله دع الصلاة أيام أقرائك ضرورة، هي تقبل الاستدلال، ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها. واضح استدلال؟ قال وفيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة. هي جواب مشترك، جواب الخاص. وفي الرواية الثانية، هذا جواب الثاني، هذا الجواب جواب صاحب من هو؟ صاحب الحاشي على المعالم الشيخ محمد تقي. هذا جواب الشيخ محمد تقي، قال أن النواهي في المقام نواهي إرشادية وليست نواهي مولوية. والمصنف تبعا لي صاحب الحاشي على المعالم ذكر هذا الجواب فيرتضيه. قال وفي الرواية الثانية، الكمش النهي لو إرشاد في بعض، في بعض النسخ هناك النهي. وفي الرواية الثانية النهي للإرشاد في بعض النسخ كما قيل. الآن هاي النسخة ما في إشكال، نفس الشيء. وفي الرواية الثانية الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة. انتهى الجواب الأول بس. شوف جواب مختصر أربع كلمات. الإرشاد، قل ليش حملت على الإرشاد؟ واضح. وإذا حملت على الإرشاد بعد تفهمها أنه سيكون لفظ الصلاة حين عدنا أي صلاة؟ الصلاة الصحيح الصحيحة، كلها مختصرات. لا أخوان، متأثر بالشيخ العظم، الشيخ العظم يفصل في الرسائل وهو جدا يختصر. دور ردة فعل صادته مثلا، لأن الشيخ عادة يفصل ويذكر عبارة أخرى وبعبارة أخرى والإنصاف والتحقيق يروح يجي. الآخر لا، كلش يعني مختصر، الحبر غالي يعني. عبارات مختصرة جدا. قال وفي الثاني، وفي الرواية الثانية الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة. وإلا حجاب الثاني نقضي، وإلا كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة، هي بناء على شنو؟ بل ما يسمى في العرف صلاة، لأنه يقول العام. والمهم في تحقيق لفظ الصلاة للعام هو أن تأتي هذه الحائض بما يصدق عليه عرفا أنه صلاة، بل بما يسمى في العرف بها بالصلاة. ولو أخل بما لا يضر الإخلال بالتسمية به عرفا، ولا بل ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا، ماذا تريد تقول؟ محرم أو محرما على الحائض ذاتا وإن لم تقصد به القربة. يعني حرم شنو؟ لو ركعت، لو كبرت وأتت بصلاة فاسدة، لكن حافظت على المسمى، همشي عشان يصير العام، حافظت على المسمى وأتت بصلاة فاسدة خالية من إشكال التشريع، تكون صلاتها محرمة تكليفان. ولا أظن، أحسن أخي، أحسن الظن بأخيك المؤمن من باب حمل أخي المسلم عظم، هذا مطلب باطل. لا نظن أن أحدا يقول بهذا المطلب الباطل. ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية. فتأمل جيدا، ما هو الوجه في التأمل؟ من هو عند التأمل في المطلب؟ تأملاتكم الشريفة شيخنا، فإنه دقيق. نقول خلاص، وش سيدنا وش تقول في المطلب؟ صحيح هذا كلام شيخ الآخون، بلي ما هو هم يقرون شبهة كل ما ورد فيه شبهة التشريع تهرب منه ورجع المطلوبية. ما يحتاج صحيح، يقول لو الآن أسألكم لو مرة صلت برجاء المطلوبية وأتت بصلاة فاسدة، أنتم تقولون أن الصلاة موضوعة للأركان، أتت بصلاة فقط فيها الأركان، هل هي محرمة ذاتا؟ حصل على عقاب يوم القيامة، يضربوها دونها النار. لا أحد يقول بأن الصلاة الصادرة من الحائض الفاسدة محرمة ذاته، خصوصا إذا وسعنا المسألة إلى مسمى الصلاة، يعني لو أتت بمسمى الصلاة فتعاقب يوم القيامة فهي محرمة ذاته. نقول قوله فتأمل جيدا، لعله وهو يعني لعله يعني قريب جدا أن يشير إلى هذا المطلب، وهو أن الآخون ذكر في بحث النهي عن العبادة أن الحرمة بالنسبة لصلاة الحائض حرمة ذاتية لا حرمة تشريعية. إذن ذكر الآخون أن الصحيح أن النهي في مثل هذه الموارد يستفاد منه الحرمة الذاتية، وقد ذكر ذلك في بحث النهي عن العبادة في صفحة 187 بحسب طبع آل البيت. واضح من طبعة هذه لأنني كنت أدرس أنا دي في الطبعة. بحسب طبعة آل البيت صفحة 187 ذكر هذا المطلب. فحينئذ يقال أيها الآخون قولك بأنه لم يذهب أحد أو لا يمكن الالتزام بالحرمة الذاتية مع أنك ذهبت إلى ذلك في بحث النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فهذا الإشكال النقضي غير تام. إذن ماذا قلت في الإشكال النقضي؟ لو حملنا النهي على المولوية للزم من ذلك القول بالحرمة الذاتية. نقول بالحرمة الذاتية شكوا بها، ذهب جمع من العلام إلى الحرمة الذاتية، وأنت منهم أيها الآخر، أنت أيها الآخر ذهبت إلى الحرمة الذاتية لصلاة الحائض، ومن الواضح أن صلاة الحائض فاسدة لو صحيحة فاسدة، فالحرمة الذاتية التي تستفاد من هذه الروايات عرضت على الصلاة الفاسدة. الآخر يقول تأمل جيدا، يعني تأمل مشكل عليه، تأمل وغير تأمل نقول تأمل جيدا، إن هذا الإشكال لا يرد علي، ولهذا شو عبارة دقيقة، ولا أظن أن يلتزم به المستدل، مو هو المطلب نفسه، المستدل ما يلتزم. بيان ذلك أن الآخر في مقام الجواب النقضي مجاب حلي جواب نقضي، ومن الواضح أن الأجوبة النقضية يكفي فيها أن ينقض ولو بنظر الطرف الآخر، لأنه جواب حلي هو جواب نقضي، فهو في مقام إلزام الخاصم الذي يستدل بهذه الرواية لإثبات الوضع للأعام، والقائلين والمستدلين بهذه الرواية للوضع للأعام هم يلتزمون بأن الحرمة تشريعية لا ذاتية. نفس من ذكر هذا الاستدلال، استدلال القديم وذكره صاحب الحاشية على المعالم، هؤلاء الذين استدلوا بهذه الروايات هم يبنون على أن الحرمة تشريعية وليست الحرمة شنو ذاتية، وحينئذ يكون الجواب النقضي بلحاظ مبانيهم الذي لا يلتزمون بها. هذا أولا. وثانيا بأن الآخر وإن ذهب إلى الحرمة الذاتية ولكن لم يذهب أحد إلى الحرمة الذاتية بهذه السعة المستفادة من الرواية بناء على تقريب الاستدلال بها المذكور، التفتوا. وبيان ذلك أن الآخر ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين قالوا بأن الحرمة الذاتية التي تنصب على صلاة الحائض هي الصلاة تامة الأجزاء والشرائط ما عدا الحيض، أي لولا الحيض لكانت الصلاة شنو صحيحة، لولا الحيض لكانت الصلاة صحيحة، فمصب الحرمة الذاتية ليس المحقق لمسمى الصلاة، بل المحقق أو مصب الحرمة الذاتية الصلاة الصحيحة لولا الحيض، يعني تامة الأجزاء والشرائط. ولم يذهب أحد من الفضلاء فضلا عن العلماء إلى أن المحرم الذاتي هو مسمى الصلاة، ولهذا قال الآخرون حتى على مبناه ما يتنافى مع الكلام،
ولهذا هو إشكاله إشكاله بأن هذا اللفظ إذا كان موضوعا للأعام فلازم النهي عن أن النهي عن ذاتا عن تحقيق مسمى الصلاة، وهذا لا يقول به أحد حتى ما يقول به، لأن الذي سيأتي في بحث النهي عن العبادة وما ذهب له جمع من الأعلام لو أتت بالصلاة الصحيحة مو أتت بمسمى بمسمى الصلاة، فلا يصح الناقض أو فلا يصح الإشكال على الآخرون بهكذا إشكال. هذا هو الجواب الثاني. نعم في النفس شيء وهو أنه بالأخرى تفتوا نسألك قد يقال يعني خلينا نقول قد يقال للآخرون نسألك أن النهي في المقام إرشادي أو مولوي، فإن كان النهي إرشاديا فلا يستفاد من هذه الأدلة الحرمة المولوية لصلاة الحائض لا ذاتا ولا تشريعا. تفتين لو كان المراد من النهي هو أينه النهي الإرشادي فلا يستفاد من هذه الخطابات لل حرمة الذاتية ولا التشريعية، لأن الحرمة الذاتية والحرمة التشريعية كلاهما قسمي أي الحرمة للحرمة المولوية التي فيها عقوبة. فقط مانع إن مانع مو بهالرواية مكان ثاني مو من هالروايات الآن. إذن إذا حملنا الروايات على المولوية فلا يستفاد من على الإرشادية فلا يستفاد من الروايات شنو الحرمة الروايات الحرمة الذاتية والحر أو الحرمة الذاتية أو التشريعية، وإن حملتها على المولوية كما تصر عليه أيها الأخون، ولهذا أنت ترى حرمة الحرمة الذاتية، فمقتضى ذلك بطلان الجواب الأول الحلي، حيث أن الآخر قال أن الروايات للإرشاد إلى المانعية مع أنه ذهب إلى الحرمة الذاتية، والقول بالحرمة الذاتية إنما ينسجم مع حملي النهي على على المولوية. واضح الفكرة؟ فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ خصوصا الآن نترك الشق الأول، الشق الثاني هو الأهم، إن الآخر بالأخرى كيف يقول هنا بالإرشادية مع أنه يرى أن النهي شنو النهي ذاتي الحرمة ذاتية، والقول بالحرمة الذاتية يقتضي أن النهي ما مولوي. وهناك جواب عن الإشكال، فتأمل نحتاج كيش نجاوب، فتأمل في دفع هذا المحذور حتى يتضح وجه التأمل جيدا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. فالنتيجة وش النتيجة ماتت خديجة؟ أنه لا يصح التمسك بالأخبار المذكورة لإثبات أن الوضع للأعام. أعطيك إرشاد إلى الجواب، ثلاثة أرباع الجواب هذا تعرض له نفس صاحب الحق مو في اثنين في مكان ثاني، صاحب حقائق الأصول وما أدراك ما صاحب حقائق الأصول صفحة 78 تعرض لهذا النكتة للجواب جزء من الجواب يعني عن الإشكال عندما تعرض إلى مطلب الناذر، حيث قال ثم إن من هنا يظهر لك الجواب عن الاستدلال بقوله دع الصلاة أيام أقرائك فإن النهي لو حمل على المولوي كذا كذا. أجل المطلب هذا شيء من نتأمله، هل تنبع علمه تنبع؟ أنا أرشدتكم إلى شيء بس مو أقبل يعني أرشدتكم إلى أن أقبله، راجعوا تأملوا فيه. هذا تمام الكلام في أي شيء شيخنا في الطريق الرابع، طولنا في هذا الطريق. الطريق الخامس، صحة تعلق النذر بالعبادة المكروهة. بعد مهنة تظهر الثمرة في النذر، النذر صار طريق للإثبات، صار الحمد لله صار هنا يعني شيء جيد للنذر، مو بس تظهر الثمرة في النذر لا، أن صارت له طريق مولد لإثبات الأدلة. بيان ذلك يتوقف على أو صحة الاستدلال المذكور تتوقف على مقدمتين، ركزوا. المقدمة الأولى: صحة تعلق النذر بترك الصلاة في مكان تكره فيه الصلاة، كما لو نذر أن يترك الصلاة في الحمام أو يترك الصلاة في بيت النار أو يترك الصلاة في الكنيسة. فلو واحد نذر قال لله علي أن لا أصلي في الحمام، سمعوا أن صلاة الحمام مكروه، قال لله علي أن لا أصلي في الحمام أو بيت النار أو الكنيسة، فالمدعى أن هذا النذر الذي يتعلق بترك الصلاة المكروهة شنو؟ ينعقد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: أنه لو صلى في ما نذر بتركه فصلى في الحمام، صلى في وين؟ صلى في بيت النار، صلى في الكنيسة، أنه يتحقق بفعله حنث النذر. فنحتاج لها المقدمتين. إذن الاستدلال لإثبات الوضع للعام يتوقف على صحة النذر أولا وتحقق الحنث ثانيا. فنحن هنا نشير إلى، لأن المسألة مهمة، نشير إلى المقدمة الأولى وهي الكبروية. فهنا نسأل: هل هذه المقدمة الأولى التي بني عليها الاستدلال هل هي تامة أو غير تامة؟ حيث أخذت في المقام أصل شنو؟ أصل ما؟ موضوعي. فهنا نسأل: لو شخص نذر أن لا يصلي في الكنيسة أو في الحمام، فهل يتحقق النذر أو لا يتحقق النذر؟ ذهب جمع من العلماء إلى أن هذا النذر لا يتحقق، وقد أصر على ذلك سيد المنتقى في عندما تعرض للبحث في هذه المسألة، وقد ذكر ذلك صفحة 268. قال: أصل النذر غير صحيح. فكل هالبحث ما له معنى أصلا، لأن الأصل الموضوعي باطل. وأشار إلى الإشكال أيضا صاحب الحقائق في صفحة 76، وبيانه بأنه يشترط، يا سيدنا، يشترط في النذر أن يكون متعلقه راجح. صحيح؟ يشترط في النذر أن يكون المتعلق راجح. فلو نذر أن يفعل المكروه أو يفعل الحرام لا يتحقق النذر. فهنا إذا نذر ترك الصلاة المكروهة، فهل ترك الصلاة المكروهة سنخ فعل راجح أو مرجوح؟ واضح المسألة؟ وهذا يتوقف على ما هو المراد من الصلاة المكروهة. ما معنى الكراهة في الصلاة؟ ذكروا في محله أن الكراهة في الصلاة معناها قلة الثواب، وليس معناها مرجوحية الفعل بحيث يكون الترك أفضل من الفعل. إذن المراد من العبادة المكروهة هو تلك العبادة التي لو أتى المكلف بهذه الحيثية المكروهة تكون عبادته صح، يعني عبادته مع ثواب أقل، لا أن الترك أفضل من شنو؟ من الفعل. وحينئذ لو نذر أن يترك الصلاة في الحمام فالصلاة في الحمام مكروهة، ولكن كونها مكروهة غاية ما يكون معنى قلة الثواب، والمفروض أنها في نفسها راجحة الصلاة في نفسها راجعة ولهذا ثوابها قليل، فهو فلازم ذلك أنه نذر ترك الراجح، ونذر ترك الراجح لا ينعقد لأن ترك الراجح ليس براجح. واضح الإشكال؟ إذن من توهم واختلف عليه الكلام وقال أن شنو أن النذر يقع، توهم أن العبادة مكروهة فانسبق إلى ذهن الكراهة، يعني تركها شنو أفضل، مع أنه ليس المراد من الكراهة في العبادة إلا بمعنى قلة الثواب، وإلا هي في نفسها عبادة راجحة. وذكروا يعني هذا مطلب ذكروه مر عليكم، إذ لا يعقل أن تكون عبادة مرجوحة، يصير عبادة مرجوحة، العبادة كونها عبادة يتقرب بها إلى المولى لابد أن تكون راجحة، لابد في نفسها راجحة، فحينئذ لا معنى للقول لو نذر ترك الصلاة المكروهة صح النذر، بل النذر مو صحيح. فلو واحد نذر قال لله علي أن لا أصلي في الحمام، أن لا أصلي في الثوب الأسود، أن لا أصلي في بيت النار، أن لا أصلي في الكنيسة، لا ينعقد النذر أصلا. وهذا ما ذهب له جمع من الأعلام ومنهم سيد المنتقى. في قبال ذلك ذهب جمع آخر وهو المشهور إلى أن النذر ينعقد لو ترك الصلاة المكروهة. فما هو الوجه في ذلك؟ نطالبكم بالجواب غدا. بحثوا هذه المسألة، هل يصح النذر في ترك الصلاة أو العبادة المكروهة؟ مثلا عامة صلاة أو غير صلاة، لو ترك لو نذر أن يترك عبادة مكروهة، سمع أن لبس السواد في أثناء مكروه وهو دائما يلبس السواد، قال لله علي أن لا أصلي بثوب أسود، فنذر أن يترك الصلاة في الثوب الأسود، هل النذر ينعقد أو لا ينعقد؟ وإذا انعقد كيف نحل هالشبهة؟ راجعوا كلام سيد المنتقى، راجعوا كلام من الحقائق، راجعوا غيرهم إن هذا حسب بحثكم المبارك، ونستفيد غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.